متنجسة وغلف بها مثلا الطعام، هل يجوز أكل الطعام في هذه الحالة؟
أن انتقلت النجاسة نعم، والأفضل الاجتناب عن هكذا أوراق، هكذا أمور. يعني أي شيء تعلق به النجاسة، أي شيء تنجس، لابد للإنسان أن يحتاط به. الآن واحد يقول مثلا لم تلمسه النجاسة، نعم إذا لم تلمسه النجاسة ولم يصل النجاسة له يحكم بطهارته، ولكن الأفضل لابد من الاحتياط.
نعم شيخنا الفاضل، أحسنتم وأجدتم. مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نواصل معكم في برنامج الاستفتاءات. سماحة الشيخ، يقول هل يجوز للمسلم أن يطهر جسده من الجنابة بالتيمم إذا لم يجد الماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك ولا ريب، في حال عدم وجود الطهارة المائية ننتقل إلى الطهارة الترابية باستخدام التراب، التيمم، أن يتيمم المكلف حين تقتصر الطهارة على التيمم فقط ولا يمكن التطهر بالماء.
يعني التيمم فقط يزيل النجاسة الخبثية أو الحدثية؟
الحدثية، الحدثية، النجاسة المعنوية
وليست عين النجاسة.
عين النجاسة لابد من إزالتها
بالماء.
بالماء أو ما حكمها؟
نعم أحسنت. سؤال آخر شيخنا، الآن كما تعلمون هناك الاستخدام الكثير بالنسبة للجوالات، كيف يمكن استخدام مثلا الآيات القرآنية، مسألة الآيات القرآنية، الأحاديث، الأدعية، ولسنا على وضوء أو على طهارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأجهزة الإلكترونية في زماننا هي عبارة عن صفحات إلكترونية وليست واقعية، يعني ليست مخطوطة اليد، ليست مطبوعة طباعة، فلمس الآيات القرآنية التي تظهرها شاشات الموبايلات هذا لا يحكم عليه بمس نفس القرآن الكريم أو آيات القرآن الكريم.
يعني يجوز مس
عرفاً الشاشة؟ عرفاً نحن لا نلمس كتابة في الواقع، نحن نلمس الشاشة. كما أنه موجود عندنا بعض القرائن وبعض الأجزاء هذه يوجد عليها صفحة شفافة،
صفحة عازلة.
فهذه الشاشة العازلة على أجهزة الإلكترونيات كالموبايل والجوال وغيره لا إشكال أن لمسها طبيعي ولا إشكال فيه، ليست بحرام.
واستماع القرآن عبر الجوال أيضا لا إشكال بالنسبة للحائض؟
لا إشكال.
أو الجنوب؟
لا إشكال.
حتى صور العزائم، ما يسمى بصور العزائم؟
نعم، تلك يحرم قراءتها واستماعها. نعم تلك فيها حكم شرعي حتى لو كان من الجوال.
أحسنتم شيخنا. سؤال آخر يقول إذا كان هناك شخص لا يستطيع الوضوء بسبب مرضه، هل يجوز له الصلاة بدون وضوء ولا يستطيع التيمم أيضا؟
كيف لا يمكن له أن يتوضأ وكيف لا يمكن له أن يتوضأ أو يتيمم؟
لنفترض أن هناك أمطار هائلة أو في مكان لا يوجد أصلا تراب حتى يتيمم،
يصلي على الحالة التي هو فيها، لا يترك الصلاة
ويقضي.
بعضهم يقول يقضي، بعضهم يقول لا يقضي، لأنه هو عمل بتكليفي في هذه الحالة.
فإذا يجوز الصلاة.
نعم يجوز صلي على هذه الحالة التي هو فيها.
نعم. سؤال آخر يقول بالنسبة لي من يرتدي ثوبا متنجسا بالنسبة لي الصلاة في حال الصلاة هل يجوز أن يصلي بهذا الثوب؟
لا يجوز ولكن إن اضطر فيصلي به
في حال الاضطرار وفي حال غير الاضطرار
يعني مثلا مجاهد على الجبهة ثيابه عليها دم وليس لديه غيرها ولا يستطيع أن يبدل فهنا يضطر أن يصلي بهذه الثياب لا أشكال فيها ولا يقضي لأنه أدى فرضه بحالة صحيحة ولكن شخص قاعد في منزله وذلك نجاسة على ثيابه لا يجوز أن يصلي لابد أن يبدل لابد أن يطهر ثيابه.
هل المقصود من الملابس كل الملابس أو بعض الملابس مثلا إذا كانت هناك طاقية أو جورب أو ما شبه ذلك مثلا متنجس
كل هذه لا يجوز استخدامها في حال نجاستها للصلاة. نحن أصلا عندنا في كتبنا الفقهية أنه لا يجوز الصلاة بأكثر من درهم بغلي يقول في اللمعة الدمشقية يعني هذا مقدار الدم البسيط من الدم العادي يمكن إن كان على الجراب أو على القبعة أو على القميص أو على البنطال أو على العباءة أو على الدشداشة مثلا يمكن لشيء بسيط أكثر لا يجوز
هذا إذا كان عين النجاسة صحيح؟ أو
نعم
وإذا لم يكن عين النجاسة فمثلا أزال عين النجاسة ليجوز ذاك الوقت أن يصلي
إن بقي شيء من النجاسة لا يجوز ولا والثياب عامة أخي الكريم تطهيرها يكون بالماء يعني ممكن واحد يقول أنا أزلت عين النجاسة بسكين مثلا
نعم
بمناديل ورقية مثلا مسح الدم فذهب أثرها الظاهري هل يجوز؟ لا يجوز لابد من غسل موضع النجاسة بالماء
فقط
طبعا فلذلك نحن هذه نواجهها مع الأخوة في المستشفيات والمستوصفات ضرب شخصا إبرة مثلا أو فتح له جرحا فتنجس موضع هذا المكان فمسحها بالقطنة هل يعتبر الطهارة هذا كاملة طهارة شرعية هذا يعتبر نظافة يعتبر إزالة الدم إزالة النجاسة الظاهرية لكن لابد للمكلف أن يغسل بالماء وليس فقط ماذا هو التطهير بهذه القطنة التي فيها مادة معقم.
وهذه نقطة مهمة لأن البعض يظن بأن النظافة هي الطهارة ولا يميز بين النظافة والطهارة فلعل الشيء يكون
الطهارة الشرعية أحسن
نعم. فلعل الشيء يكون نظيفا لكنه نجسا أو قذرا أو مثلا متسخا لكنه طاهرا فنقطة مهمة وحساسة يعني
لذلك عندنا بعض العلماء كتبوا كتبا فقهية في الأمور الطبية ولا ويحبذ للمكلفين أن يبحثوا ويستمعوا عن مواضيع الأحكام الطبية طهارة رعاية الطهارة رعاية النجاسة الحرام الحلال في هذه الأمور لابد من أن تراعى
أحسنتم شيخنا ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا الأعزاء ونلتقي إن شاء الله معكم في حلقات قادمة بحول الله وقوته كان معكم محمد إبراهيم خليق من برنامج الاستفتاءات إلى اللقاء
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور
قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. يأتيكم الكتاب الصوتي بعد الاستعراض في الساعة 4:18. من هدي المنبر الحسيني عند 4:31 في الساعة 4:44 فلسطين اليوم. تقدم لحضراتكم حضارة الإسلام عند 5:28 في الساعة 5:37 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حسب من القرآن الكريم تأتيكم في الساعة 6:11 عند 6:29 هوليوود الوجه الآخر. قصص من الحياة في الساعة 6:38. نستمع معا للواحة الأدبية في الساعة 7:00 بعدها وعند 7:05 صفحات من التاريخ. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وهناك بعد مدة من الزمن التقى بزوجته التي سفرت إلى إيران لوحدها، فراحت تسرد له المصائب التي نزلت بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وفي ظهيرة أحد الأيام، فيما كانت أم عادل تقوم بإعداد طعام الغداء، وكانت أم علي منهمكة معها وعلي يلعب بكرته الحمراء الصغيرة فيضربها على الجدار ويحاول إمساكها ويجري خلفها في أنحاء البيت، بينما كان جده يطالع كتابا عن مهاتما غاندي. في تلك الأثناء التفتت أم عادل من خلال شباك المطبخ بالصدفة، فشاهدت رجالا مسلحين في الحديقة والعديد من السيارات المدنية والعسكرية خارج السور. فورا أطفأت فرن الغاز وهتفت بياسمين: غادر المطبخ حالا، خذي عليا وادخلي غرفتك على الفور، لا تسألي. ثم خفت إلى زوجها مذعورة تهتف به: أبا عادل، رجال الأمن يطوق البيت، ماذا سنفعل؟ فلم يجبها، بل هب نحو الشباك وأخذ ينظر إلى الخارج، بينما كانت أم علي تشد بولدها نحو الداخل وهو يرفض هاتفا: ماما دعيني ألعب. في تلك اللحظة سمع دوي غريب أرعب الجميع، نتج عن دفع الباب إلى الانخلاع طرقا بأعقاب البنادق، فانفتح على مصراعيه ليتدفق عبره العديد من رجال الأمن والمخابرات بثيابهم المدنية ومسدساتهم وبنادقهم. جار الضابط ذاته وهو ينتصب بقامته ويحدق من خلف عدستين نظارته السوداء:
كل في مكانه، لا أحد يتحرك.
ثم توجه إلى مرافقيه بالأمر:
فتشوا البيت، لا تتركوا خرم إبرة.
تسمر الجميع في أماكنهم، حتى علي الذي خرجت به أمه عند سماع الدوي جمد في مكانه ممسكا بثوبها الأزرق وقد غطى وجهه به. وعاد الضابط إلى القول مخاطبا أبا عادل وهو يربت على كفه اليسرى بهراوة قصيرة حملها باليمنى:
هذه المرة الثانية ولم أجد منكم أي تعاون، اسمع جيدا، حياتك وحياة جميع أفراد عائلتك وحياة هذا الطفل،
وأشار بالهراوة نحو علي،
في كفة، وتلبيتك لأمري في كفة.
صعق الجميع وتداعى صوت أبي عادل:
تفضل، نحن أمامك والدار تحت تصرفك.
فعاد الضابط ليقول بصوت أشد صرامة:
اسمع يا عبد الرزاق، أخبرني أين اختبأ أحمد أولا، وأين خبأ الوثائق ثانيا، أجبني فورا وإلا.
فبادر أبو عادل إلى القول بكل روية واتزان تجنبا لاستفزاز آمر القوة:
يا أستاذ، أحلف لك بكل المقدسات، أحمد ذهب معكم منذ أشهر ولم نعد نسمع عنه شيئا ولم نتجرأ على السؤال عنه، لابد أن مصيره مسجل عندكم أو في مديرية الأمن العام. أما الوثائق التي تفضلت بذكرها فلا أحد في البيت على علم بوجودها، لا من قريب ولا من بعيد، الجميع أمامك، حقق كيفما تشاء.
وبإيماءة من الضابط بالرأس أهوى أحد العناصر بعقب بندقيته على كتف أبي عادل فطرحه أرضا، وخطى الضابط فضغط على وجهه ببطن حذائه الغليظ وهو يقول:
قل كلاما آخر يا ابن يا خونة، أنت وعائلتك كلكم خونة.
وما إن تحركت أم عادل خطوة باتجاه زوجها حتى تلقت ضربة هراوة على رأسها فسال منه الدم حارا ولطخ وجهها وخديها وانسابا على عنقها، فصرخت ياسمين ودفعت بنفسها نحوها لتمسك بها، فدفعها أحدهم صافعا وجهها لتترنح بغير اتزان وتسقط بين الأقدام. ولما صرخ علي وهو يهتف ماما ماما، تناوله عنصر ضخم الجثة من شعره فضربه بالجدار وتركه، فتكوم على الأرض صامتا يحرك أطرافه الغضة على غير هدى. انتشروا في جميع غرف البيت وهم يعيثون فيه تفتيشا، لم يتركوا زاوية أو ركنا أو خزانة، حتى الثلاجة وفرن الغاز لم يوفروها وهم يمعنون فيها نبشا. أخيرا عادوا وقال أحدهم:
سيدي المقدم، لم نجد شيئا، لا وثائق ولا ذهب.
فعاد الضابط ليخاطب أبا عادل الذي لا يكاد وجهه يرى من لطخ الدماء:
أين بقية أفراد عائلتك، شيماء وياسر؟
لكن أبا عادل لم يجب، وكأنه بدأ يعد نفسه لمرحلة أكثر خطورة وأشد صعوبة. نعم، إنها رحلة الغوامض والمشقات والمآسي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو ذكر علي عبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم. دخل ضرار على معاوية بن أبي سفيان، وكان ضرار من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال معاوية: يا ضرار، صف لي عليا. قال: اعفني من ذلك. قال: أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا، والله لا أدعك حتى تصفه لي. قال: إن كنت تريد ذلك فاسمع مني. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، لا يطمع القوي في ظلمه، ولا ييأس الضعيف من عدله. كان يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، يحاسب نفسه إذا خلا، ويقلب كفيه على ما مضى. كان يعظم أهل الدين، ويتحبب إلى المساكين، يجيبنا إذا سألناه، ويدنينا منه إذا أتيناه، وكان مع دنوه منا وعطفه علينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. ولقد رأيته ليلة من لياليه قابضا على شيبته، قائما في محرابه، قائلا: إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك ثلاثا. كيف كان علي شخصية اجتماعية؟ هل كان شخصية منغلقة؟ هل كان شخصية منعزلة؟ هل كان شخصية غاضبة؟ هل كان شخصية متواضعة منفتحة أبوية؟ ضرار يصف لنا البعد الاجتماعي لعلي عليه السلام أنه كان شخصية أبوية. علي عليه السلام يعظم أهل الدين، ويتحبب إلى المساكين. إذا جاء المتدين احترمه، ولو كان فقيرا، ولو كان إنسان رث الملابس، ولو كان إنسانا فقيرا، لكنه متدين، يعظم أهل الدين. يعظم أهل الدين لدينهم، فتعظيم أهل الدين تعظيم للدين نفسه. يعظم أهل الدين حتى لو كانوا فقراء، حتى لو كان عقلهم وإدارتهم للأمور بسيطة، عظمهم تعظيما للدين. يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، يغدق عليهم رحمته وعطفه وحنوه. لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. يتحبب إلى المساكين، كان بنفسه يزور المساكين، يحمل الطعام على ظهره، يغسلهم، ينظفهم. كان بنفسه يداوي مرضاهم، يداري من كان مصابا بمرض مزمن معدي، علي بنفسه يزورهم ويتفقد أحوالهم ويتحبب إلى المساكين. يدنينا منه إذا أتينا ويجيبنا إذا سألنا. خلق التواضع وخلق الرحمة خلقا محمد رسول الله صلى الله عليه محمد. فكان علي مثالا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي كان يقول: ولقد كان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. خلق التواضع وخلق الرحمة، يجيبنا إذا سألناه ويدنينا منه إذا أتيناه. وكان مع دنوه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. ثم يحكي لنا ضرار صورة حركية، صورة حسية. إذا أردت أن تتحدث عن شخص فمن بديع البيان أن تصفه بصورة حركية حسية. يصف لنا ضرار صورة حسية عن علي كأننا نشاهده من خلال شاشة معينة: ولقد رأيته ليلة من ليالي ماثلا في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم، يعني يؤن يتوجع يتأوه علي بن أبي طالب، وهو يقول: إليك يا دنيا غري غيري، إلي تطلعت أم إلي تشوقت؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير. مهما عشنا العمر قصير، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد. علي يربينا على أن نقول هذه الكلمات: آه من قلة الزاد. ماذا قدمنا لربنا أصلا؟ ماذا قدمنا من عمل؟ ماذا قدمنا من عبادة؟ ماذا قدمنا من طاعة؟ آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد وبعد الطريق. طريق طويل علينا أن نتهيأ له، علينا أن نعد أنفسنا لاستقباله. آه من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر. سفر موحش، لا معين لنا، لا عضد لنا، لا من يقف إلى جانبنا، نحن وحدنا سننطلق في هذا السفر الطويل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. سوف نسعى إليه فرادى، نسير إليه، ليس علينا إلا سترة بيضاء نتلقى وجهه بها لنخاطبه. زادنا قليل وعملنا قليل، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. حن علينا واعطف علينا، أنت ربنا ومولانا، اعطف علينا بالتوبة، اعطف علينا بالعفو، اعطف علينا باللطف، اعطف علينا بالإنابة. عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، إلا أن الذي يقربنا، إلا أن الذي يدنينا، إلا أن الذي يوصلنا به شيء واحد، ولاية علي بن أبي طالب. هذه الكلمة المحبوبة، ولاية علي، أن نكون مع علي في الدنيا، ليكون معنا علي في قبرنا، ليكون معنا علي في آخرتنا، لنكون مع علي مع العقيدة، مع العقيدة الراسخة، مع رضا علي، مع عبادة علي، مع نصائح علي. شيعتنا من اتقى إنما يتقبل الله من المتقين، ليكون علي معنا، ليكون عليا عضدا لنا. اللهم ثبتنا في الدنيا على ولايته والبراءة من أعدائه. اللهم وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، واجعلنا معه واحشرنا في زمرته، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد ببركاته، اشف مرضانا، من عليهم بالشفاء والعافية، فك أسرانا، ارجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، ادفع همهم وارفع غمهم وأفرح أهاليهم برجوعهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم خذلهم وأبعدهم عن أذى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم ببركته قربنا إليك وفرغنا للعمل الصالح يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، رسائل الميدان، ويمن الإسناد. هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ وماذا في التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. لم تعد أبواب الجحيم العنوان الصهيوني لحملة العبادة الجديدة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على غزة، بل فتح الفلسطينيون أبواب الجحيم بوجه جنوده الذين يتساقطون حوادث متفرقة في القطاع. ومع التكتم الصهيوني المطبق على الأحداث، فإن تقاطع الأخبار بين منصات عبرية وبيانات فلسطينية يشي بحوادث صعبة جدا، ليس أقلها سقوط أعداد من القتلى والإصابات في صفوف جنود الاحتلال الذين تسللوا رفح والشجاعية، وحيث أطبق عليهم المقاومون الفلسطينيون المنازل التي كانوا يتحصنون بداخلها. وفيما يجول الصهيوني بعدوانه بكل اتجاه في المنطقة، جدد اليمني الواقف على أعلى جبال الشرف في الأمة النائمة أنهم ثابتون بوجه العدوانية الصهيونية وأنهم لن يتركوا غزة وأهلها، كما أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
حالة رعب اجتاحت بساحات واسعة من تل أبيب وسط كيان الاحتلال عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن ودفع بصفارات الإنذار للعمل واستنفار الدفاعات الصاروخية، وسيطرت حالة من الشلل التام. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق المطار وإيقاف التنقلات وإغلاق محاور مركزية توصل إلى المنطقة، وذكرت مواقع صهيونية إبلاغ شركات طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها إلى كيان الاحتلال، بينما تراجعت طائرات دول أخرى قبل هبوطها بلحظات، وطالبت هذه الدول إدارة المطار بتوضيحات عاجلة عن المشهد الجوي للأيام المقبلة عقب تكرار استهداف المطار.
بيان صادر عن القوات المسلحة.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن مسؤولية الوحدة الصاروخية اليمنية عن إطلاق الصاروخ، وأكد العميد سريع أن هذه العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا المطار بالغوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح بفضل الله. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر.
تكرار هذه المشاهد المرعبة للصهاينة سيجعل قيادة العدو تعيد الحساب كثيرا في عدوانها على دول المنطقة، وتستعجل التفتيش عن آلية جديدة في حماية جبهتها الداخلية بعد فشل منظوماتها الجوية ومفخرة سلاحها المتطور ومعه منظومة ثاد الأمريكية في ضمان أمن المستوطنين الذين تصاعد غضبهم مؤخرا في ظل توعد اليمنيين بالمزيد من المفاجآت والضربات المجيعة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. في غزة دكتور علي لا يتوقف العدو عن التصعيد والتلويح طبعا بتوسيع عملياته العسكرية وتثبيت مواقعه على الأرض. المقاومة من جهتها تؤكد ثباتها على الأرض بمزيد من العمليات. ماذا في مؤشرات هذا المشهد وتصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو؟ المقاومة من جهتها تصعد في عملياتها.
يعني لا أدري رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على ماذا يستند اليوم في ظل الإخفاق العسكري لجيشه في الثبات والبقاء في المناطق التي يحتلها، وخصوصا بعد تعرضه لكمائن متعددة من قبل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وخصوصا بأحياء غزة وشجاعية وجنوب غزة. وبالتالي هذه المشاهد القاسية والأحداث الصعبة التي تحصل ضد جنوده، يعني عمليات قتل بشكل يومي وإصابة وجرح عدد من الجنود والضباط الصهاينة، هذا سيشكل ثقل كبير جدا لا يستطيع تحمله الجيش الإسرائيلي في الاستمرار في العملية العسكرية. أضف إلى ذلك يعني ضعف محور الاحتلال و المحور الإسرائيلي الذي يستند إليه، وهو موضوع الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الحلف بدأ يضعف من خلال تخلي ترامب عن نتنياهو ودعوته إلى إيقاف الحرب في غزة بطريقة سريعة، وبدأ العمل الأمريكي يعمل بطريقة منفصلة عن العمل الإسرائيلي. وهذه مسألة مهمة جدا بأن خيارات نتنياهو بدأت تضعف في غزة لأن الخيار العسكري أصبح ضعيفا. موضوع التفاوض والقبول بصفقة هو الأسلم الذي يضغط على نتنياهو الآن من خلال الجبهة الداخلية وأهالي الأسرى وحتى القيادة العسكرية وبعض القيادات الاحتياط، وخصوصا أن الجيش الإسرائيلي بدأ يضعف من الداخل من خلال إرادة القتال من خلال عدم القبول ب يعني التوقيع على التجنيد مجددا وخصوصا الاحتياط. هناك تعقيدات كبيرة جدا في هذا الموضوع، وما زال نتنياهو مصر على الحملة العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية وإخراج الأسرى بالقوة، بالرغم من أن هناك مقترحات متعددة حصلت، يعني المقترح المصري فيما يخص الهدنة لمدة بين 40 إلى 70 يوما مقابل يعني إطلاق أسرى، 8 أسرى مع 8 جثث صهاينة، وبالمقابل العدو الإسرائيلي يقوم بإخراج مجموعة كبيرة من الأسرى الفلسطينيين. ما زال نتنياهو يرفض المسار الدبلوماسي والمقترحات سواء من مصر أو من قطر أو من الولايات المتحدة الأمريكية. على ما يبدو اليوم أن ترامب وعد بإنهاء موضوع غزة قريبا خلال أسبوعين، أن تنتهي مسألة غزة وإطلاق سراح الأسرى ضمن صفقة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بمعزل عن رأي نتنياهو. وهذا الخلاف اليوم بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية من الممكن أن يشكل ضغطا كبيرا على نتنياهو بالذهاب سريعا إلى إتمام صفقة ما في هذه المرحلة وإنهاء موضوع الحرب في غزة ضمن الرؤية الأمريكية للمنطقة في حال حالات الكثير من المشاكل والنقاط الساخنة، فضلا عن تمهيد لحلول دبلوماسية بدأت مع اليمن وهذا اليوم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال المفاوضات حول الملف النووي، ومن الممكن أن تنتقل إلى ملفات أخرى. لذلك نتنياهو في غزة اليوم بدأت تضيق أمامه الفرص والخيارات، وعقم المسار العسكري سيضغط على نتنياهو داخليا وخارجيا يعني من خلال يعني الضغوط الأمريكية من الخارج والضغوط الجبهة الداخلية الإسرائيلية من الداخل، سيفرض عليه مسار التفاوض وإنهاء الأزمة والقبول بالمقترحات في هذا الإطار، وكونه لا يعني لا يلبي بمقترحاته رغبة حركة حماس في موضوع تسليم الأسرى بدون ثمن. وهذه المسألة بطبيعة الحال إذا أصر نتنياهو في إطالة أمد الحرب من الممكن أن تغلب عليه، وحتى الرؤية الأمريكية اليوم تقول بأنه ليس لدى نتنياهو الكثير من الوقت، ليس لديه الهامش، لم يعد لديه الفرص في موضوع الاستمرار في هذه الحرب، وبالتالي الضغوط بدأت تكبر والخيارات تضيق والمشهد ينقلب على نتنياهو في هذه المرحلة. طيب على موضوع غزة بالتحديد،
على مستوى الساحة اللبنانية يا دكتور علي، الرئاسة الفرنسية تتناول سلاح المقاومة وماكرون يلوح بالتصعيد على حزب الله، طبعا ما الأخذ بعين الاعتبار أن فرنسا هي إحدى الدول الراعية لقرار وقف إطلاق النار في لبنان، ماذا في دلالات الموقف الفرنسي اليوم وما هي الأبعاد التي يحملها؟
طبعا يعني العجز الامريكي العجز الفرنسي واضح في موضوع لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 وعدم قدرة فرنسا على الضغط على الكيان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بالانسحاب ومنع العدوان والخروقات. تأتي يعني ادعاءات واتهامات الرئيس الفرنسي ماكرون حزب الله والمقاومة والضغط عليها، وهي التي تطبق الاتفاق 1701 ولم تخرق ولا خرق واحد في جنوب نهر الليطاني وعلى الحدود اللبنانية. وبالتالي يعني هذا الموقف الفرنسي مستغرب، هو ضعيف أمام الكيان الصهيوني بينما أمام لبنان وأمام المقاومة يتهم ويهدد ويضغط، وبالتالي هذا يعني يعبر عن أن الموقف الفرنسي هو موقف منحاز للكيان الصهيوني غير متوازن، لا يراعي المصالح الفرنسية في لبنان، لأنه اليوم إذا ضغط على حزب الله ويعني أفشل هذه العلاقة التي كانت موجودة بين فرنسا وحزب الله علاقة جيدة في هذا الإطار، بالتالي ليست لمصلحة النفوذ الفرنسي في لبنان، ليس بحثت لمصلحة اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان. المطلوب من فرنسا أن يكون لديها عدالة في موضوع الاتهام أو الضغط و جرأة ضد العدو الإسرائيلي، ليس ضد المقاومة وليس ضد لبنان واتهامه. ولبنان بحسب اعتراف اليونيفيل وقوات الطوارئ في لبنان بأن المقاومة لم تخرق الاتفاق، بل العدو الإسرائيلي خرق الاتفاق أكثر من 3000 خرق وعدوان على لبنان، هذا باعتراف الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان. الموقف الفرنسي موقف ضاغط على المقاومة في لبنان، المقاومة لا يمكن أن تعطي أكثر مما أعطته في موضوع الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، لم تخرق لهذا الاتفاق، وبالتالي هل هناك ضغوط على ماكرون من قبل اللوبي الصهيوني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون إلى جانب أمريكا وإلى جانب الكيان الصهيوني في الضغط على لبنان وعلى المقاومة لتحصيل مكاسب مرتبطة بنزع سلاح المقاومة في الداخل اللبناني، ويعني تأليب الرأي العام في لبنان على المقاومة بأن المقاومة هي السبب في موضوع العدوان الإسرائيلي واستكمال يعني ضرباته وخروقاته واستهدافاته في هذا الموضوع. لذلك المسؤولية اليوم هي على اللجنة الدولية المشرفة على تطبيق القرار 1701 وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الموقف الفرنسي اليوم يعني ليس إيجابيا، وهو يضر بمصلحة فرنسا ويبرهن ويؤكد على أن فرنسا غير نزيهة.
طيب دكتور، ضمن إطار الإسناد اليمني تأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
طبعا يعني اليوم تشكل اليمن، تشكل القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية العمود الفقري اليوم في الضغط على الكيان الصهيوني وإبقاء المواجهة من خارج الكيان الصهيوني من الجبهات، من وحدة الساحات، من جهات أخرى بعدما توقفت من الجبهة اللبنانية والجبهة العراقية، ما زالت مستمرة في الجبهة اليمنية بقوة. وهذه المسألة تشير إلى أن اليمن مصر على الاستمرار في المساعدة بالرغم من كل الضغوط والعدوان وأكثر من 1500 غارة على منشآت حيوية ومدنية. اليمن ما زال لديه القدرات في إفشال المخطط الأمريكي في الضغط على اليمن لإخراجه من المعادلة وإخراجه من وحدة الساحات ومساعدة غزة، فضلا عن أن اليمن ما زال يستطيع أن يستمر بهذه الجبهة التي تستنزف العدو الإسرائيلي بعدما أفشل المخطط الأمريكي وأخرجه من المواجهة وحصل اتفاق بعدم استهداف اليمن من قبل الأمريكيين وإبقاء المعركة والحرب مفتوحة في مساعدة غزة وأرسال الصواريخ يافا وتل أبيب بن غوريون ومطارات متعددة. لذلك اليمن اليوم هو يقوم بدور كبير جدا في إبقاء مواجهة مفتوحة في استنزاف العدو اقتصاديا، أمنيا، معنويا، إقفال المطار بن غوريون، تهديد القواعد العسكرية والجوية، إنزال الملايين المستوطنين إلى الملاجئ. هذا بحد ذاته لن يستطيع العدو الإسرائيلي أن يكمل لوحده في ظل ترك الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني لوحده في هذه المعركة بعدما أوقف جبهة اليمن أو العدوان على اليمن وعقد اتفاقا مع اليمن في هذا الإطار. يبقى الإسرائيلي اليوم لوحده يصارع يتحمل التداعيات العسكرية والاقتصادية والأمنية،
وهذه الوحدانية التي تتفضلون بها دكتور، يعني قيادة أركان الاحتلال تعلن أن نسبة جنود الاحتياط الرافضين للخدمة لا تتعدى 80%، بينما الإعلام العبري يقول أن هذه النسبة غير صحيحة والنسبة الحقيقية أعلى من ذلك. لو وضعنا هذا الأمر إلى جانب مقاومة غزة وأسرار اليمن على الإسناد، كيف سينعكس ذلك على معادلة الصراع مع العدو، وما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها على المنطقة؟ أتمنى باختصار دكتور.
طبعا يعني بالأساس هي معركة إرادات، معركة مشروع الحق ضد مشروع الباطل. اليمن مصر على البقاء في هذه المعادلة، الشعب الفلسطيني لم يتراجع لم يتنازل، ما زال مصرا على تحقيق أهدافه في حماية المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة، الانتصار على العدو الإسرائيلي، إيجاد معادلة واتفاق لتبادل الأسرى عبر التفاوض بدون أي ضغط عسكري، وبالتالي هناك رغبة قتالية وإرادة عالية في القتال من الجانب الفلسطيني الجانب اليمني ومحور المقاومة بشكل عام، بينما العدو الإسرائيلي اليوم بدأ يفقد الرغبة.